بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم طيب الله ثراه: فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى بالأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة، إلى آخر كلامه. والكلام هنا مع ما أفاده شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية يقع في جهات: الجهة الأولى، لماذا اكتفى الشيخ قدس الله نفسه الزكية في مقام التفريع بذكر الشك دون أخويه الظن والقاطع، حيث أنه قدس الله نفسه الزكية عندما بين حالات المكلف عند التفاته إلى الحكم الشرعي ذكر أن هذه الحالات ثلاث حالات: اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن، ثم في مقام التفريع قال: فإن حصل له الشك، ولم يذكر فإن حصل له القطع أو فإن حصل له الظن. فما هو السر في اختصاره في مقام التفريع على ذكر حالة الشك دون الحالتين الأخريين؟ يمكن أن يوجه ذلك أولا وثانيا. أما أولا فلأن كلا من القطع والظن حالهما واضح ومعلوم، إذ أن القطع مما تجب متابعته عقلا، والظن بمعناه الذي ذكرناه سابقا، وهو ما قامت عليه حجة، الظن المعتبر بناء على هذا المعنى، لا بحمل مفردة الظن على مطلق الظن، أيضا مما قام الدليل على وجوب متابعته شرعا. فكل من القطع والظن بهذا المعنى حالهما معلوم، وإنما الشك هو محل الكلام باعتبار أن الشك لا تجب متابعته عقلا، ولا يمكن أيضا أن تجب متابعته شرعا. متابعة الشك بما هو شك لا يمكن أن تجب عقلا ولا يمكن أن تجب شرعا. لماذا؟ لأن الشك بما هو شك مجرد وهم، مجرد سراب، لا كاشفية له عن الواقع ولو كاشفية ضئيلة. فإذا كان لا كاشفية له إذن لا تجب متابعته لا عقلا ولا شرعا. فلأن الشك لم تعلم الوظيفة العملية فيه بخلافه في مورد القطع والظن، لذلك احتاج من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه إلى إفراده بالذكر. هذا وجه. الوجه الآخر وهو الوجيه من الوجهين، أن يقال بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه إنما اقتصر على ذكر الشاك لنكتة فنية. ما هي هذه النكتة الفنية؟ النكتة الفنية هي أن الشيخ قدس الله نفسه في مقام فهرسة مطالب كتابه فهرسة إجمالية، بحيث أن الوارد إلى مطالب هذا الكتاب من بداية الكتاب يطلع على المحاور الرئيسية لكتاب الشيخ قدس الله نفسه. وإذا كان الأمر كذلك فإن القطع لا تشقيق فيه، وكذلك الظن أيضا، وإن تعدد البحث فيه إلى البحث حول خبر الواحد، البحث حول الإجماع، البحث حول الشهرة، إلا أن الشك تميز عنهما بأنه اشتمل على تشقيقات محورية هي عمدة كتاب الشيخ، إذ أنه في مورد الشك إما أن يكون الشك مجرى لأصالة البراءة أو مجرى لأصالة الاحتياط أو مجرى لأصالة التخيير أو مجرى للاستصحاب، وهذه المباحث الأربعة، التشقيقات الأربعة للأصول العملية في مورد الشاذ، هي محاور رئيسية لكتاب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، بحيث أنه أفرد رسالة في البراءة، أفرد رسالة في الاستصحاب، أفرد رسالة، مما يعني أن هذه التشقيقات والمطالب محورية فتستدعي الإشارة إليها في بداية الكتاب عند فهرسة مطالب الكتاب فهرسة إجمالية، بينما لا يوجد مثل ذلك في مباحث الظن والقطع، لذلك لم يحتج إلى ذكرهما في المقام. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. الجهة الثانية، ما هو المقصود بالشك هنا؟ فإن حصل له الشك ما هو مقصوده؟ نقول يوجد هنالك احتمالان. الاحتمال الأول أن المقصود بالشاك هو معناه الاصطلاحي الذي يعني ماذا؟ الذي يعني تساوي الاحتمالين، ولكن هذا الاحتمال يوهنه بأن الشك قد جعله الشيخ الأعظم موردا لجريان الأصول الأربعة، ومما هو معلوم أن جريان الأصول الأربعة ليس مقصورا على تحقق الشك بمعناه الاصطلاحي، بل إن جريان الأصول الأربعة كما يكون في موارد الشك بمعناه الاصطلاحي، كذلك يكون في موارد الوهم، كذلك يكون في موارد الظن إن لم يكن معتبرا، فكل ذلك مما يجري فيه الأصل العملي. وبالتالي فلو حملنا كلمة الشك في كلام الشيخ قدس الله نفسه على الشك بمعناه الإصطلاحي لضيقنا مورد جريان الأصول، والحال أن موردها ماذا؟ متسع لأكثر من الشك بمعناه الإصطلاحي. فالاحتمال الأول موهون. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المراد من الشاك هو معناه الخاص الذي اصطلحه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وسبقت الإشارة إليه. وهذا المعنى الخاص هو عدم قيام الحجة المعتبرة. فحينما نميز بين الظن وبين الشك بحسب اصطلاح الشيخ قدس الله نفسه، نقول بأن المراد من الظن هو الظن المعتبر، قيام الحجة المعتبرة. في قباله الشك يراد به عدم قيام الحجة المعتبرة. فحينما يقول الشيخ فإن حصل له الشك، فالمرجع هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، والتي تسمى بالأصول العملية. إذا حملنا كلمة الشك على المعنى الاصطلاحي، يبقى المورد متسعا لجريان الأصول العملية من غير أي محذورين. ويؤكد هذا الاحتمال أمران. الأمر الأول ما صرح به الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في بداية باب الاستصحاب، في بداية مباحث الاستصحاب، فإنه في بداية مباحث الاستصحاب قد صرح بأن المراد من الشك الذي هو مجرى الأصل إنما هو ماذا؟ الشك بمعناه الخاص لا بمعناه الاصطلاحي. فكلامه هناك قرينة على مراده من مفردة الشك في المقام. هذا أولا. الأمر الآخر الذي يؤكد ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه هو أن الأصول العملية إما هي أصول عقلية وإما هي أصول شرعية. فالبراءة مثلا قد تكون براءة، لدينا براءة عقلية، أصل عقلي المعبر عنه بقبح العقاب بلا بيان، ولدينا براءة شرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. التخير أصل عقلي، الاستصحاب على رأي المتأخرين أصل شرعي، وهكذا. عندما نرجع إلى موضوع هذه الأصول بحسب أدلتها، نجد أن موضوع هذه الأصول هل هو الشك بمعناه الاصطلاحي، أم أن موضوع هذه الأصول هو عدم العلم، هو عدم الحجة. إذا جئنا مثلا إلى البراءة العقلية، نجد بأن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، عدم الحجة، لا أن موضوع البراءة العقلية هو ماذا؟ هو الشك الاصطلاحي. كما أننا إذا وضعنا يدنا على البراءة الشرعية مثلا، نجد أن موضوعها هو عدم العلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وليس موضوعها الشك الاصطلاحي. فإذا نحن حينما نرجع إلى موضوع الأصول العملية الأربعة، كانت هذه الأصول أصولا عقلية أم كانت أصولا شرعية، نلاحظ بأن موضوعها هو ماذا؟ هو الشك بمعناه المصطلح عند الشيخ، للشك بمعناه الاصطلاحي المتعارف. وعلى ذلك فإننا نقول بأن المراد من مفردة الشك هنا الشك بمعناه الأعم الذي يعم الوهم والشك الاصطلاحي، والظن بمعنى الظن غير المعتبر. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية. الجهة الثالثة المرتبطة بما أفاده الشيخ قدس الله نفسه، بيان المرجع عند الشك. وقد أفاد أعلى الله مقامه أن المرجع عند الشك هي القواعد الشرعية والتي تسمى بالأصول العملية. فالمرجع عند الشاك بحسب عنونة الشيخ قدس الله نفسه له عنوانان: العنوان الأول القواعد الشرعية، العنوان الثاني الأصول العملية. حينئذ يلزم الوقوف عند كلا العنوانين اللذين أفادهما الشيخ. أما عنوان القواعد الشرعية فهذا العنوان رغم وضوحه إلا أنه قد استشكل فيه مرجع المعاصر السيد الحكيم دام ظله في تعليقته على كتاب الرسائل، حيث أفاد أدام الله ظله بأن الأصول العملية على أقسام ثلاثة: القسم الأول الأصل العملي العقلي محضا، نظير التخيير مثلا، فإنه أصل عملي عقلي محض، وإن كان هنالك تخيير شرعي إلا أن التخيير الشرعي لا ربط له بالأصول العملية. والقسم الثاني الأصول العملية العقلية الشرعية، فهي من ناحية عقلية مفاد العقل، من ناحية أخرى نص عليها الشرع، نظير البراءة مثلا، فالبراءة أصل عملي عقلي شرعي. والقسم الثالث من الأصول الأصول العملية الشرعية، ونظير ذلك الاستصحاب، فإن الاستصحاب بناء على مسلك المتأخرين من زمن الشيخ والد شيخنا البهائي إلى يومنا هذا قد بنوا على أن الاستصحاب ماذا؟ أصل عملي شرعي، خلافا لما ذهب إليه المتقدمون. وإذا كان كذلك، الأصول على ثلاثة أقسام، جميع هذه الأصول بلا ريب هي ماذا؟ هي المرجع للشاك عند الشاك، وليس يقتصر الأمر على خصوص الأصول الشرعية. فإذا كان ليس يقتصر الأمر على خصوص الأصول الشرعية، إذن فما أفاده الشيخ من أن المرجع هي القواعد الشرعية هذا التوصيف ليس في محله. تخصيص المرجع بخصوص القواعد الشرعية ليس في محله، لأن المرجع أيضا القواعد العقلية، المرجع القواعد الممزوجة بين القواعد العقلية والشرعية، فوجود هذا القيد مما لا وجه له. هكذا أفاد السيد الحكيم دام ظله. ولكن ما أفاده أدام الله ظله يمكن أن يجاب عنه بجوابين: الجواب الأول أن يقال بأن الأصول العملية غير الشرعية إما هي أصول عملية عقلية محضة، وإما هي أصول عملية عقلية مزدوجة بين العقل والشرع، وعلى كلا التقديرين يصح وصفها على مباني الشيخ الأعظم بأنها شرعية. بأي بيان؟ بهذا البيان. أما بالنسبة إلى الأصول العقلية المحضة فيمكن أن توصف بالشرعية بناء على ما يعتقد به الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من تمامية قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فإن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في مطارح الأنظار بقلم تلميذه المحقق الكلانتري على الله مقامه قد صرح بأن الحق هو القول بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. وعلى ذلك فبما أن هذه الأصول عقلية محضة، إذا ضممنا إليها قاعدة الملازمة يثبت أنها أيضا ماذا؟ شرعية، ويصح وصفها بالشرعية. وأما القسم الآخر من الأصول وهي الأصول المزدوجة فنقول بأنها وإن كانت عقلية بحسب المنشأ، البراءة مثلا وإن كانت بحسب المنشأ عقلية، إلا أن الشارع قد أمضاها بعد أن ورد من الشارع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حصل منه إمضاء لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وحينئذ ببركة الإمضاء نستطيع أن نصفها ماذا؟ بالشرعية. فعلى جميع التقادير جميع الأصول العملية على مباني الشيخ يصح وصفها بأنها قواعد شرعية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عما أفاده دام ظله أن يقال بأن ذلك من باب التغليب، فإن الأصول العملية أربعة، وليس منها ما هو عقلي محض لا يصح وصفه بأنه شرعي بناء على إنكار قاعدة الملازمة إلا ماذا؟ إلا أصل التخيير. وأما البراءة والاحتياط والاستصحاب فكلها يصح وصفها بأنها شرعية، إما لتأسيس الشارع لها وإما لإمضائه لها، فيبقى عندنا أصل التخيير. وإذا كان المتبقي من الأصول الأربعة هو أصل التخيير وبقية الأصول كلها شرعية، صح وصف الجميع بأنه شرعي تغليبا، وهذا معمول في كلماتهم لا مشاحة فيه. فإذن العنوان الأول للمرجع عند الشك القواعد الشرعية، هذا العنوان لا إشكال فيه بناء على مباني الشيخ قدس الله نفسه. وأما العنوان الثاني الذي أفاده الشيخ للمرجع فهو عنوان الأصول العملية، وهذا العنوان يتكون من شقين، الشق الأول الأصول، الشق الثاني العملية. أما الأصول فهي بمعنى القواعد وليست بمعنى آخر سوى معنى القواعد، أصول أي قواعد وأسس يرجع إليها ويفرع عليها ويبنى عليها، فلا يوجد كلام هنا. وأما العملية فإنما عبر عن هذه القواعد أو عن هذه الأصول بالعملية، لأنها هي المرجع للشاك في مقام العمل عند التحير بسبب إعواز الدليل اللفظي، بسبب إعواز الدليل المعتبر. فلأنه لا يوجد عنده دليل معتبر يقع في التحير، والرافع لهذا التحير الأصول العملية، لأنها تحدد الوظيفة العملية في مقام العمل، لذلك عبر عنها بأنها أصول عملية. وهي بهذا المعنى تقابل الأصول اللفظية، فإن الأصول اللفظية كأصالة الحقيقة مثلا، أو كأصالة العموم، كأصالة الإطلاق، أيضا هي أصول يرجع إليها الشاك عند عدم علمه بالمراد من اللفظ، عند عدم علمه بالمراد من اللفظ. فكما أن الأصول اللفظية ترفع الحيرة والشك عند التحير في المراد من اللفظ، الأصول العملية في مقام العمل أيضا هي رافعة للشك. ومن هنا يتبين خطأ ما أشار إليه بعض الشراح هنا، من أن الأصول العملية تقابل الأصول الاعتقادية، لا ربط لهذا بهذا، بل إننا عندما نتحدث عن مقابلة اصطلاح علمي في فن باصطلاح علمي، ينبغي أن يكون الاصطلاح العلمي من نفس الفن، فنقول أصول عملية تتقابل مع الأصول اللفظية، كلاهما من فن واحد، وكلاهما مرجع للشاك في مقام الشاك، فهذه تقابل هذا. وأما الأصول الاعتقادية لا، أنها هي المرجع في مقام الشاك بحيث يرجع إليها عند التحير والشاك، ولا أنها من هذا الفن أيضا حتى تقع مقابلة للأصول العملية. هذا ما يرتبط بالجهة الثالثة. الجهة الرابعة المرتبطة بكلام الشيخ قدس الله نفسه هي بيان حقيقة الحاصر في أربعة. فهل أن هذا الحاصر، حصر الأصول في هذه الأربعة، حصر عقلي أم هو حصر استقرائي؟ وقبل أن نبين ذلك ينبغي أن نشير إلى نكتة مهمة في المقام، وهي ضرورة التفريق بين حصر الأصول وبين حصر مجاري الأصول. فإن الأصول العملية شيء ومجاريها شيء آخر. فالاستصحاب مثلا أصل عملي، ما هو؟ إبقاء ما كان على ما كان، ولكن هذا الأصل العملي الذي هو إبقاء ما كان على ما كان له مجرى يجري فيه، ومجراه هو الشك في الحالة اللاحقة بعد اليقين بالحالة السابقة. فالشك في الحالة اللاحقة بعد اليقين مجرى الاستصحاب وليس هو الاستصحاب. فإذا هنالك عندنا أصول عملية وهنالك عندنا مجاري للأصول العملية. فنحن حينما نبحث حول حصر الأصول في أربعتين، هل أن هذا الباحث يعم المجاري أيضا هي محصورة في أربعتين، أم أن هذا البحث مقصور على خصوص الأصول الأربعة؟ هل هي محصورة في أربعة أم لا؟ الصحيح أن البحث يعم كلا الأمرين، ولذا نحتاج هنا أن نشقق البحث إلى شقين. الشق الأول يقع فيه الكلام حول حصر مجاري الأصول في أربعة، والذي يظهر من شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية، بل لعله قد صرح بذلك، إلا أنني الآن أشك في موضع التصريح، هل هو في أول البراءة وهذا أغلب الظن، أم هو في أول الاستصحاب. صرح الشيخ بأن الحصر عقلي، أن التصريح، أن تصريح الشيخ لا يرتبط بما نحن فيه، تصريحه يرتبط بالأصول، بحصر الأصول لا بحصر المجاري، كلامنا الآن في حصر المجاري. كيفما كان، صرح غير واحد من الأعلام من المحشين على كتاب الشيخ بأن الحصر هنا حصر عقلي، حصر المجاري. والوجه في ذلك كما أفاد غير واحد ومنهم الشيخ النائيني على الله مقامه في فوائد الوصول، أن الشيخ قدس الله نفسه قد استخدم في مقام بيان المجاري أسلوب النفي والإثبات، والذي يعني القسمة العقلية، إذ أن القسمة العقلية دائرة بين النفي والإثبات، والشيخ قد اعتمد هذا الأسلوب في مقام بيان مجاري الأصول، وهذا منبه على أن الحصر ماذا؟ عقلي. فهو يقول بأن الشخص عندما يشك في الحكم الشرعي فهو إما أن تكون له حالة سابقة قد لاحظها الشارع أو لا، والأول مجرى الاستصحاب إذا كانت له حالة سابقة، والثاني إن لم تكن له حالة سابقة فهو إما أن يكون شاكا في التكليف أو لا. فإن كان شاكا في أصل التكليف فهو مجرى أصالة البراءة، والثاني إن لم يكن شاكا في أصل التكليف فإنه إما أن يكون متمكنا من الاحتياط، يعني إذا كان شكه في المكلف به لا في التكليف، إما أن يكون متمكنا من الاحتياط أو لا. فإن كان متمكنا من الاحتياط فهو مجرى ماذا؟ أصالة الاحتياط، وإن لم يكن متمكنا فهو مجرى أصالة التخيير، ولا يوجد عندنا شق خامس، فيكون الحصر بين هذه الأصول حصرا عقليا. ولكن حمل ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه على أنه حصر عقلي يجعل كلام الشيخ في معرض الإشكال، لأنه يمكن النقض عليه بنقوض. من هذه النقوض ما لو كان الشك في مقام العلم الإجمالي الدائر بين الوجوب والحرمة لشيء آخر، كما لو شك مثلا في أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو أن شرب التتن حرام، عنده علم إجمالي بأحدهما، علم إجمالي بأحدهما، فهنا الظاهر من مباني الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أنه يلزم الاحتياط في مثل هذا المورد، مع أن هذا المورد من موارد الشك في التكليف وليس من موارد الشك في المكلف به. لماذا هو من موارد الشك في التكليف وليس من موارد الشك في المكلف به؟ لأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد التزم بأنه ما لم يدر العلم الإجمالي بين حكمين من نوع واحد فإن الشك يكون شكا في التكليف، وإن كان يدور بين حكمين من جنس واحد. فما نحن فيه يدور الشك بين حكمين من جنس واحد وهو الإلزام، الوجوب والحرمة من جنس واحد وهو الإلزام، إلا أنه لم يدور بين حكمين من نوع واحد، وعنده بأنه في موارد العلم الإجمالي إذا لم يدر الشك بين حكمين من نوع واحد فهو شك في التكليف وإن كان من جنس واحد، وإذا كان شكا في التكليف فهو مقتضى ماذا؟ فهو مقتضى جريان أصالة البراءة بمقتضى ما أفاده في المقام من أنه إذا كان الشك في أصل التكليف فهو مجرى لأصالة البراءة، والحال أن مبناه يقضي هنا بلزوم الاحتياط، مما يعني انتقاض مجرى أصالة البراءة وانتقاض مجرى أصالة الاحتياط أيضا. هذا مورده. المورد الآخر، لو دار العلم الإجمالي بين جنسين مختلفين، أو فقل لو دار العلم الإجمالي بعبارة أدق بين حكمين من جنس واحد وحكم من جنس مختلف، وبعبارة أدق من العبارتين، لو دار العلم الإجمالي بين حكمين من نوع واحد وحكم بين حكمين من جنس واحد وحكم من جنس مختلف، هي العبارة الثانية، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة، أو دار العلم الإجمالي بين الوجوب والحرمة والكراهة، أو دار العلم الإجمالي بين الوجوب والحرمة والاستحباب، في كل ذلك فإن الأصل الجاري هنا هو ماذا؟ الأصل الجاري هنا في مثل هذه الصورة هو البراءة، مع أن هذا من قبيل الشك في المكلف به. قد يكون هذا من قبيل الشك في المكلف به مع عدم إمكان الاحتياط، وفي مثله ماذا؟ وفي مثله يكون مجرى لأصالة التخيير، إلا أنه صار مجرى لأصالة البراءة. على أي حال يكفينا النقض الأول، هذا النقض يمكن الدغدغة فيه، لكن النقض الأول يكفينا. فعلى ذلك لو حملنا كلام الشيخ على أنه من قبيل الحصر العقلي يلزم النقض عليه بعدة نقوض، ولسنا بحاجة إلى ذلك، فلنا أن نحمل كلام الشيخ على أنه من قبيل الحصر الاستقرائي ويندفع كل النقوض المثار عليه على أنه، وهذا مهم. إذا قلنا، دققوا في هذا جيدا، إذا قلنا بأن الحصر للمجاري في أربعة حصر عقليون، فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني أن العقل يمنع من وجود مجرى خامس، وإلا لا معنى للحصر العقلي، لا معنى للحصر العقلي إلا إذا منع العقل من وجود شق خامس، أصل خامس، والحال أن العقل لا يمنع من ذلك، بدليل أن لنا أن نتصور مجرى خامس، وهو ما لو كان الشك في الحالة السابقة مع اليقين بالحالة اللاحقة. بلي، لو كان الشك في الحال المعبر عنه في كلماتهم في الاستصحاب القهقرائي، فهذا مجرى خامس غير مجرى الاستصحاب، فإن مجرى الاستصحاب هو الشك في الحالة اللاحقة مع اليقين بالحالة السابقة، بينما لنا أن نتصور مجرى خامس عقلا، وهو الشك في الحالة السابقة مع اليقين بالحالة اللاحقة، كما لو تيقن الإنسان يقينا فعليا بعدالة زيد الآن، وشك أنه قبل شهرين حين أوقع الطلاق أمامه هل كان عادلا ليكون طلاقه صحيحا أم ليس عادلا ليكون طلاقه باطلا، فحينئذ إذا بنينا على الاستصحاب القهقرائي كما بنى على ذلك شريف العلماء المازندراني على الله مقامه أستاذ الشيخ الأعظم، فهنا أصل عملي خامس وله مجرى خامس، مما يعني أن العقل لا يمنع من تصور مجرى خامس، فإذا كان لا يمنع من تصور مجرى خامس لا معنى للإصرار على أن الحصر في المقام حصر عقلي، والصحيح أنه حصر استقرائي، وبذلك ندفع جميع النقوض التي نقض بها على الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. هذا ما يرتبط بمسألة الحصر بالنسبة لمجاري الأصول، ويبقى عندنا الكلام حول الحصر بالنسبة للأصول العملية يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. هاتان الإشكالان، الإشكالان الأولان واردا عن التقسيم الأول يمكن التقسيم.
يأتي سيد.
شوش ذهني أثناء البحث بأن يعني ظننت بأن طرحتم التقسيم الثاني، ولكن بينت